أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 52 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور. نحن فيه مع سورة الشرح، مع سورة الشرح نستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إنها سورة الشرح، وبمناسبة سورة الشرح يأتي هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والتعليق عليه: شرح الله صدركم. آمين. سميت هذه السورة سورة الشرح لقوله تعالى في مطلعها: ألم نشرح لك صدرك. وتسمى سورة الانشراح. وسورة ألم نشرح لك، أو ألم نشرح لك صدرك، السورة مكية، آياتها 8، موضوعاتها تعداد نعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وحثه على شكرها، وبيان أن مع كل عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين، والترغيب في الإكثار من العبادة بعد الفراغ من الشكر. هلموا بنا إلى تفسير السورة. ولولا أني كنت أمشي بالترتيب العكسي، يعني القدر، العلق، التين، بعدها الشرح، لبادرت بأن جعلت سورة الضحى قبل سورة الشرح لما بينهما من ارتباط وثيق ومعنى لصيق، ذلك أن قوله تعالى في سورة الضحى آخر آية: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي نعم، مثل الفيل وقريش. وهذه سورة ألم نشرح في قصة لطيفة ظريفة حدثت لي مع زميل أجنبي وأنا في أولى كلية الدعوة. كان من يوغوسلافيا، وإحنا عندنا عقدة الخواجة، نحب الأجانب ونحكي معاهم. كان بدأ يتكلم عربي وخد له كورس في اللغة العربية ودخل كلية الدعوة. وبعدين أقول له أنا اسمي إيه يا أيوب؟ يقول لي أمر. أمر، طيب والصديق هذا اسمه أحمد. بعدين يا عمي أنا مش اسمي أمر، اسمي عمر. يقول لي أمر، يمين شمال هي ما جايش غير كده، أمر. طيب وأحمد؟ أحمد. فقلت له طيب اقرأ ما تيسر من القرآن. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ما شاء الله، ده انت إخراج الحاء من مخرجها والعين من مخرجها أفضل مما هي في مخارج العرب، يعني بتنطق الحاء هو والعين. طب اسم ايه؟ أمر. اسمه ايه؟ أحمد. صدق الله، صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني حرف العين والحاء ينطق بهما في القرآن جيدا وغيرهما من الحروف، لكن عشان يقول لي يا عمر أبدا، يا أحمد أبدا، خلاص. فحينما أقرأ سورة الشرح أتذكر الأستاذ ولا الأخ أيوب قبل 30 سنة، 30 إيه مولانا، قول 40 سنة. نعم، قبل 40 سنة. نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يستخدمنا في طاعته. أيهم هو بينطق وضعنا عنك وزرك. تعالوا بنا إلى شرح السورة. قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي أما شرحنا لك صدرك؟ والاستفهام إذا دخل على النفي كان معناه التقرير، أي قد شرحنا لك صدرك. والمعنى شرحنا لك صدرك للإسلام ونورناه بنور الإيمان والنبوة، فأصبح واسعا رحبا في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى وامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والصبر على ذلك وعلى أقدار الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله صلى الله العفو والعافية. وقال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا الشرح المعنوي المشار إليه في الآيات المتلوة بأن شرحنا لك صدرك للإسلام ونورناه بنور الإيمان والنبوة فأصبح واسعا رحبا في تبليغ الرسالة والدعوة وامتثال أوامر الله عز وجل. كما شرح الله صدره وشقه حسيا، يعني في شرح معنوي وفي شرح حسي، كما في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم أو قال في الحجر مضجعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتى فقد أو فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغرة نحره إلى شعرته تحت السرة. قال: فاستخرج قلبي. قال: فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي أو حشى ثم أعيد فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. حديث في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي. هذه ليلة الإسراء والمعراج. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في سماعه قال صلى الله عليه وسلم يحكي وهو ابن 10 سنين وإذا به شعر بكلام فوق رأسه وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال نعم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع. فقال له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة أو شبه الفضة، ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال اغدو واسلم، فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. أخرجه الإمام أحمد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، صلى الله عليه وسلم. ولنا عود مع التفسيرات الأخرى إن شاء الله. ووضعنا عنك وزرك، أي طرحنا وأنزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك. طرحنا وأنزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهو صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر وعن الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، لكنهم غير معصومين عن الصغائر، لكن لا يقرون عليها وسريعا ما يتوبون منها. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك وآلمه، فامتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن ثقل الظهر يمنع من قطع مسافة السفر، فكيف بالسفر الطويل؟ فالأوزار تمنع القلب من السير إلى الله عز وجل، وتمنع الجوارح من النهوض في طاعته. فالأوزار تمنع القلب من السير إلى الله عز وجل، وتمنع الجوارح من النهوض في طاعته. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا لك ذكرك، فجعلنا ذكرك عاليا بين الأنبياء وبين سائر الناس من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، فهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي، بمعنى لا نقول لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره صلى الله عليه وسلم مرتبط بذكر الله عز وجل في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما متلازمان لا تصح إحداهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا ينفعه ذلك، وكذا العكس. ولهذا قرن بينهما في الأذان، وهو من أعظم شعائر الإسلام. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضع الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرن بينهما بالتشهد في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض، قلت: يا ربي إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ إني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرجه الطبراني في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره بدون تعليق عليه، ولذلك أنا قلت روية لأني أشتم فيه رائحة الضعف. ورفع الله عز وجل ذكره بأن أوجب تقديم محبته وطاعته على محبة كل مخلوق وطاعته، وجعل اتباعه شرطا في صحة كل عبادة، وكما شرح عز وجل صدر رسوله صلى الله عليه وسلم ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فإن لأتباعه المؤمنين حظا من ذلك بقدر صدق متابعتهم له صلى الله عليه وسلم، فهم أشرح الناس صدورا وأوضعهم أوزارا وأرفعهم ذكرا، وأبعد الناس عن الله عز وجل أضيقهم صدورا وأثقلهم أوزارا، لأنهم يبحثون عن سعة الصدر والسعادة في ارتكاب الذنوب والأوزار، وهم أخمل الناس ذكرا وأقلهم قدرا. ثم قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. هذه هي النعمة الرابعة التي أنعم الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي له ولأمته، وهو جعله مع العسر يسرا. وفي هذا بشارة له صلى الله عليه وسلم أن ما هو فيه من عسر وضيق من قومه سيعقبه اليسر بإذن الله عز وجل، وهكذا حصل له صلى الله عليه وسلم. والعسر هو الضيق والشدة، واليسر السعة والفرج. وهذه الآية كقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خرجه ابن أبي حاتم في تفسير، والبزار في مسنده، فيما ذكره ابن كثير في تفسيره أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، لا، في الأولى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا توكيد لما قبله، وفيه دلالة على أنه لن يغلب عسر يسرين، أي إن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل، كما روي عن الحسن مرسلا، وهو موقوف أصح. الحديث المرسل عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك، هو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لن يغلب عسر يسرين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العسر لما ذكر معرفا في الموضعين بأل التي للعهد، دل ذلك على أن الثاني هو الأول فهو مفرد، وإن اليسر لما ذكر منكرا في الموضعين دل على أن الثاني غير الأول فهما اثنان، فكل عسر معه من الله يسران، ولن يغلب عسر يسرين. وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف، لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد، وخبره أصدق الأخبار. ولهذا فإن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فعندما يشق على الإنسان الوضوء يتيمم، وعندما تشق عليه الصلاة قائما يصلي قاعدا، وعندما يشق عليه الصوم يفطر ويقضي أو يطعم، وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل العسر يعقبه يسران، وجعل الكرب يعقبه الفرج، وجعل النصر مع الصبر. ولقد أحسن القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. بس الجزء الأخير من بيت الشعر هذا ليس منضبطا شرعا، لابد أن يكون ظنه ويقينه أنها ستفرج بإذن الله، ويكون الله عز وجل عند حسن ظنه. وقال الآخر: وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب الآن تفرج من غد. ثم قال الله: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت أي فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الأمة والدعوة وأمور الدنيا وارتاح بالك، فانصب أي في العبادة وقيام الليل. فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الأمة والدعوة وأمور الدنيا وارتاح بالك، فانصب أي في العبادة وقيام الليل. وذلك أن حضور القلب إنما يكون بعد الفراغ من مشاغل الدنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. قدم المتعلق لإفادة الحصر، أي فارغب إلى ربك، لا إلى غيره، أي أقبل على ربك وأخلص له النية وتقرب إليه وثق به تمام الثقة في جميع أمورك. وقيل إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وارغب إلى ربك بسؤال مطالبك، واستدل على هذا بمشروعية الدعاء والذكر بعد الصلوات المكتوبة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا فإن حمل الآية عليه فيه بعد، والأظهر القول الأول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم ذكر الشيخ بعض فوائد وأحكام السورة، نأخذها بالمرة ونعود إلى بقية التفسيرات إن شاء الله. 1- امتنان الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح صدره بالنبوة والإيمان والإسلام، وهذه أعظم منة وأكبر نعمة لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. 2- فضل الله عز وجل عليه بوضع وزره ومغفرة ذنبه لقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك. 3- أن الأوزار والذنوب ثقل وعناء في الدنيا والآخرة تستلزم التوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل لقوله تعالى: الذي أنقض ظهرك. 4- إعلاء الله عز وجل شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره بين الأنبياء والخلائق في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. 5- تكفل الله عز وجل ووعده بأن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل، تكفل الله عز وجل ووعده بأن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل، وأنه لن يغلب عسر يسرين، فلله الحمد والفضل والمنة لقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. 6- أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من مشاغله في أمور الأمة والدعوة وأمور الدنيا وارتاح باله بالعبادة وقيام الليل والرغبة إلى الله عز وجل لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. 7- أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من مشاغله في أمور الأمة والدعوة وأمور الدنيا أن يرتاح باله بالعبادة وقيام الليل والرغبة لله عز وجل لهذه الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وللأمة فيه الأسوة في هذا الأمر، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا إليه القربة وارغبوا إليه بالأعمال الصالحة. 7- تشريفه صلى الله عليه وسلم بربوبية الله عز وجل الخاصة له وتكريمه لقوله تعالى: وإلى ربك فارغب. 8- عجبا لمن يشتكي كثرة الفراغ، والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فحياة المسلم بين انشغال في أمر دنياه مما لا بد منه، وبين اشتغال بعبادة الله تعالى بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع البر والإحسان. انتهى تفسير عون الرحمن. انتهينا من هذا التفسير عون الرحمن في تفسير القرآن. عون الرحمن في تفسير القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أردت أن آخذ هذا التفسير بطوله ليتضح المعنى لمن أراد الاكتفاء به وجد في ذلك غايته ورغبته أو ضالته، والحمد لله رب العالمين. وكما عودناكم على أن نأخذ زبدة التفاسير فعلى بركة الله. بسم الله. مع زبدة التفاسير بالنوع، نأخذ التفسير الموجز، التفسير الميسر، والتفسير المفصل، والتفسير الموضوعي واللغوي والمأثور والأدبي، يعني بيكون عندنا تنويع في المادة العلمية في التفسير. رجاء أن يلم بها طالب العلم أو الباحث أو يكتفي بها عما سواه. أيوة يا شيخ علي، تشكيلة. وإلا فمثل هذا التفسير الذي ذكرناه كان كافيا جدا في معرفة تفسير السورة. بفضل الله تعالى. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز كأنه يعني طيب، يقول المفسر لم يفسر هذه السورة وهذه الخلص لعله. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم أمامي عدد من التفسيرات أو كتب التفسير، لم يذكر فيها تفسير تلك السورة، لماذا لست أدري، لكني أشك في هذا. نعم، ما في مشكلة. كلما رجعت إلى تفسير قال المفسر لم يفسر هذه الآية، وهذا غير صحيح، لكن هكذا أنا يعني أشوف، يعني ربما أحتاج أغلق لا كل التفاسير، وهذا غير منضبط. نعم، لا في مشكلة. أنا قبل الدرس قرأت تفاسير للسورة، الآن لا أجدها، يعني كان من بين التفاسير أضفت تفسيرا بالأمس اسمه الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لجنة التأليف بإشراف الشيرازي. وإذا بهذا الشيرازي كأنه شيعي، كل شوية أجد مثلا الكلام عن الإمام عليه السلام والإمام عليه السلام وحديث ضعيف، كلام عن آل البيت، قلت هذا هؤلاء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بسم الله، الحمد لله، وكأنه الكمبيوتر كان فيه مشكلة وأغلقته ثم رجعت. يعني لو أنا قلت لكم مثلا مثال لهذا الشيرازي، لكن أخشى يعني. طيب ممكن أقول وأعلق برضه. قال سورة الشرح مكية، وعدد آياتها 8 آيات محتوى السورة. المعروف أن هذه السورة نزلت بعد سورة الضحى، ومحتواها يؤيد ذلك، لأنها تسرد أيضا قسما من الهبات الإلهية للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الضحى عرض لثلاث هبات إلهية، بعضها مادية وبعضها معنوية، هي لم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. وفي هذه السورة ذكر لثلاث هبات أيضا، غير أن جميعها معنوية. وتدور السورة بشكل عام حول 3 محاور. الأول بيان النعم الثلاث، والثاني تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بزوال العقبات أمام دعوته، والثالث الترغيب في عبادة الله الواحد الأحد. جميل هذا الكلام. يبقى 3 محاور، الأول بيان النعم الثلاث، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثاني تبشير النبي عليه الصلاة والسلام بزوال العقبات أمام دعوته، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ثالث الترغيب في عبادة الله الواحد الأحد، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. قال بعدها: ولذلك ورد عن أهل البيت عليهم السلام، كلمة عليهم السلام، نحن نسلم على أهل البيت لكن بالتبعية وليس بالاستقلال، ما يدل على أن هاتين السورتين سورة واحدة كما ذكرنا، ووجب قراءتهما معا في الصلاة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. ومن أهل السنة من ذهب إلى ذلك أيضا. شوفوا قوله من أهل السنة دلالة على أنه ليس من أهل السنة، شيعي، كما نقل الفخر الرازي. طب والرازي ما هو يعني منهجه باطل، يعني كلاهما يعني إن كان الرازي هذا المعتزل أو هذا الشيعة، والشيعة والمعتزلة يعني خرج من مشكات واحدة. لما حبت الشيعة تعمل لنفسها مذهبا متكاملا أخذت مذهب المعتزلة وأخذت منهم الأصول الخمسة. لا لا، ليس هذا الشيرازي، ده هو مجرد إشراف منه على لجنة التأليف، واللقب يعني بيتكرر أو بيذكر لأكثر من شخص، مثل كلمة الترمذي مثلا. فهنا يقول: لذلك ورد عن أهل البيت عليهم السلام ما يدل على هاتين السورتين سورة واحدة. لا، ما هي سورة واحدة، لكن المعنى يعني متقارب جدا. ويقول: ووجب قراءتهما معا في الصلاة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. ومن أهل السنة من ذهب إلى ذلك أيضا، كما نقل الفخر الرازي عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما يقرآنها معا في الصلاة ويحذفان البسملة بينهما، حسب فتاوى فقهاء مذهب أهل البيت. قراءة البسملة في كليهما واجبة، وما نقله المرحوم الطبرسي بشأن حذف بعض الفقهاء البسملة هنا لا يبدو صحيح. هذه المشاكل بتاعة التفسير لما يكون المفسر ليس على منهج صحيح، ليس على منهج أهل السنة والجماعة. والفخر الرازي بعد نقل آراء القائلين بوحدة السورتين يرد عليهم مستدلا بالفرق الموجود بين السورتين، ذلك لأن سورة الضحى في رأيه نزلت حين كان الرسول عليه الصلاة والسلام متألما ومقتما لما ناله من أذى الكفار، بينما السورة التالية نزلت في حالة انشراح الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجه. وهذا استدلال غريب، فالسورتان كلاهما تتحدثان عما مضى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك حين تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مشاكل الدعوة، وحين أصبح قلبه الطاهر مفعما بالأمل والسرور. كلا السورتين تتحدثان عن الهبات الإلهية وتذكران بأيام المحن والصعاب، كي يكون ذلك تسلية لقلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وتصعيدا للأمل في نفسه. على أي حال، ارتبط محتوى السورتين ارتباطا وثيقا أمر لا يقبل الشك. وهذا الكلام في سورتي الفيل وقريش كما سيأتي إن شاء الله. نعم، بشأن مكان نزول السورة يتبين مما سبق أنها نزلت في مكة، ولكن آية ورفعنا لك ذكرك حدث بالبعض إلى الاعتقاد أنها نزلت في المدينة، أو حدث البعض مال البعض إلى أنها نزلت في المدينة، حيث ارتفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وشاع صيته في كل مكان. وليس هذا الدليل بقانع ولا مقنع، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ذاع صيته قبل الهجرة رغم كل العقبات والمشاكل، وكان الحديث عن دعوته على الألسن في جميع المحافل، كما أن خبر الدعوة انتشر في الحجاز عامة والمدينة خاصة من خلال الوافدين على مكة في موسم الحج. التفسير نعم إلهية، سياق الآيات ممزوج بالحب والحنان وبألطاف رب العالمين لنبيه الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهم هبة إلهية تشير إليها الآية الأولى: ألم نشرح لك صدرك. الشرح في الأصل كما يقول الراغب توسعة قطعة قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح أرق، وشرح الصدر سعته بنور إلهي وبسكينة واطمئنان من الله من عند الله. وشرح معضلات الحديث التوسع فيه وتوضيح معانيه الخفية. وشرح الصدر في الآية كناية عن التوسعة في فكر النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، ولهذه التوسعة مفهوم واسع تشمل السعة العلمية للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي والرسالة، وتشمل أيضا توسعة قدرة النبي صلى الله عليه وسلم في تحمله واستقامته أمام تعنت الأعداء والمعارضين. ولذلك حين أمر موسى ابن عمران عليه السلام، حين أمر موسى ابن عمران عليه السلام بدعوة فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، دعا ربه وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. في موضع آخر يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تكن كيونس الذي ترك الصبر فوقع في المشاكل ولاقى أنواع الإرهاق. وشرح الصدر يقابله ضيق الصدر كما في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولا يمكن أساسا لقائد كبير أن يجابه العقبات دون سعة صدر، ومن كانت رسالته أعظم كرسالة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام كانت الضرورة لشرح صدره أكبر، كي لا تزعزعه العواصف ولا تثني عزمه الصعاب ولا تبعث في نفسه اليأس مكائد الأعداء ولا يضيق بالملتوي من الأسئلة. وهذه كانت أعظم هبة إلهية لرسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وشرح الصدر نعمة تفوق الكثير من معجزات الأنبياء، والمتمعن في دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيها من مظاهر تدل على شرح عظيم لصدره تجاه الصعاب والمشاق، يدرك بما لا يقبل الشك أن الأمر لم يتأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عادي، بل إنه حتما تأييد إلهي رباني. وقيل إن شرح الصدر إشارة إلى حادثة واجهت الرسول عليه الصلاة والسلام في طفولته حين نزلت عليه الملائكة فشقت صدره وأخرجت قلبه وغسلته وملأته علما وحكمة ورأفة ورحمة. المقصود طبعا من القلب في هذه الرواية ليس القلب الجسماني، بل إنه كناية وإشارة إلى الإمداد الإلهي من الجانب الروحي وإلى تقوية إرادة النبي. ده نوع من التأويله، وإلى تقوية إرادة النبي وتطهيره من كل نقص خلقي ووسوسة شيطانية. ولكن على أي حال لا يتوفر عندنا دليل على أن الآية الكريمة مختصة بالحادثة المذكورة، بل لها مفهوم واسع، وقد تكون هذه القصة أحد مصادقها. وبسعة الصدر هذه اجتاز الرسول صلى الله عليه وسلم العقبات والحواجز والصعاب على أفضل وجه، وأدى رسالته خير أداء. ثم يأتي ذكر الموهبة الثانية ووضعنا عنك وزرك، أي ألم نضع عنك الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرك. الوزر بمعنى الثقل، ومنها الوزير الذي يحمل أعباء الدولة، وسميت الذنوب وزرا لأنها تثقل كاهل صاحبها. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض من النقض أي حل عقدة الحبل أو فصل الأجزاء المتماسكة من البناء، والانتقاض صوت انفصال أجزاء البناء عن بعضها أو صوت فقرات الظهر حين تنوء بعبء ثقيل. والكلمة تستعمل أيضا في نكث العهود وعدم الالتزام بها، فيقال نقض عهده. كالتي نقضت عهدها، كالتي نقضت فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. والآية تقول إذن الله سبحانه وضع عنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحمل الثقيل القاسم للظهر. وأي حمل وضعه الله عن نبيه؟ القرائن في الآيات تدل على أنه مشاكل الرسالة والنبوة والدعوة إلى التوحيد وتطهير المجتمع من ألوان الفساد. وليس نبي الإسلام وحده بل كل الأنبياء في بداية الدعوة واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرى وتغلبوا عليها بالإمداد الإلهي وحده مع فارق في الظروف. فبيئة الدعوة الإسلامية كانت ذات عقبات أكبر ومشاكل، وقيل أيضا إن الوزر يعني ثقل الوحي في بداية نزوله، وقيل إنه عناد المشركين وتعنتهم، وقيل إنه أذاهم، وقيل إنه الحزن الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام لوفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة، وقيل أيضا إنه العصمة وإذهاب الرجس. والظاهر أن التفسير الأول أنسب من غيره، والتفسير الأخرى تفريع من التفسير الأول. الوزر ثقل الوحي، أو مشاكل الرسالة والنبوة والدعوة إلى التوحيد وغير ذلك. ورفعنا لك ذكرك، الموهبة الثالثة، قل سبحانه ورفعنا لك ذكرك. فاسمك مع اسم الإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق، وأكثر من ذلك اقترن اسمك باسم الله سبحانه وتعالى في الأذان، يرفع صباح مساء على المآذن، والشهادة برسالتك لا تنفك عن الشهادة بتوحيد الله في الإقرار بالإسلام وقبول الدين الحنيف. وأي فخر أكبر من هذا، وأي منزلة أسمى من هذه المنزلة. ولذا جاء في الحديث قال لي جبرائيل قال الله عز وجل إذا ذكرت ذكرت معي، وكفى بذلك منزلة. والتعبير بكلمة لك ورفعنا لك ذكرك تأكيد على رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل عداء المعادين وموانع الصادين. وقد ذكرنا أن هذه السورة مكية، بينما الآية الكريمة تتحدث عن انتشار الإسلام، تجاوز عقبات الدعوة، وإزالة الأعباء التي كانت تثقل كاهل الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفاع ذكر النبي في الآفاق عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حدث في المدينة لا في مكة. قيل إن السورة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيلقاه في المستقبل، وكان ذلك سببا لزوال الحزن والهم من قلبه. وقيل أيضا إن الفعل الماضي هنا يعني المستقبل، ولكن الحق أن قسما من هذه الأمور قد تحقق في مكة، أن قسما من هذه الأمور قد تحقق في مكة، خاصة في أواخر السنين الثلاث عشر الأولى من الدعوة قبل الهجرة. تغلغل الإيمان في قلوب كثير من الناس، وخفت وطأة المشاكل، وذاع صيت النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان، وتهيأت الأجواء لانتصارات أكبر في المستقبل. شاعر النبي حسان بن ثابت ضمن معنى الآية الكريمة في أبيات جميلة وقال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الآية التالية تبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم بشرى وتقول فإن مع العسر يسرا. والتي تليها جاءت للتأكيد إن مع العسر يسرا. لا تغتم أيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالمشاكل والعقبات لا تبقى على هذه الحالة، ودسائس الأعداء لن تستمر، وشظف العيش وفقر المسلمين سوف لا يظل على هذا المنوال. الذي يتحمل الصعاب ويقاوم العواصف سوف ينال يوما ثمار جهوده، وستخمد عربدة الأعداء وتحبط دسائسهم، ويتمهد طريق التقدم والتكامل ويتذلل طريق الحق. بعض المفسرين ذهب إلى أن هذه الآيات تشير إلى فقر المسلمين في معيشتهم خلال الفترة الأولى من الدعوة، لكن المفهوم الواسع للآيات يستوعب كل ألوان المشاكل. أسلوب الآيتين يجعلهما لا تختصان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبزمانه، بل بصورة قاعدة عامة مستنبطة مما سبق، وتبشر كل البشرية المؤمنة المخلصة الكادحة، وتقول لها كل عسر إلى جانبه يسر. ولم ترد في الآية كلمة بعد، بل مع، للدلالة على الاقتران. نعم، كل معضلة ممزوجة بالانفراج، وكل صعوبة باليسر، والاقتران قائم بين الاثنين أبدا. يعني الناس يقولون إن بعد العسر يسر، وهذا خطأ، بل مع العسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يعني حيث نحن في وسط هذه الهموم والكروب والغموم، يأتينا اليسر بفضل الله تعالى بغير فاصل زمني. وهذا الوعد الإلهي يغمر القلب نورا وصفاء، ويبعث فيه الأمل بالنصر، ويزيل غبار اليأس عن روح الإنسان وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم، قال: واعلم أن مع العسر يسرا، وأن مع الصبر النصر، وأن الفرج مع الكرب. لا، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وروي أن امرأة شكت زوجها إلى أمير المؤمنين علي، من ضمن الحاجات يقول لك عليه السلام، علي رضي الله عنه، لعدم إنفاقه عليها، وكان الزوج معسرا، فأبى علي أن يسجن الزوج، وقال المرأة إن مع العسر يسرا، ودعاها إلى الصبر. فإذا فرغت فانصب، أي إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأ بمهمة أخرى، فلا مجال للبطالة والعطل. كن دائما في سعي مستمر ومجاهدة دائمة، واجعل نهاية آية مهمة بداية لمهمة أخرى، واجعل نهاية أية مهمة بداية لمهمة أخرى. وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أي فاعتمد على الله في كل الأحوال، اطلب رضاه واسعى لقربه. الآيتان حسب ما ذكرناه لهما مفهوم واسع عام، يقضي بالبدء بمهمة جديدة بعد الفراغ من كل مهمة، وبالتوجه نحو الله في كل المساعي والجهود. لكن أغلب المفسرين ذكروا معاني محددة لهما، يمكن أن يكون كل واحد منها مصداقا للآيتين. قال جمع منهم: المقصود أنك إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع الله واطلب منه ما تريد، أو عند فراغك من الفرائض انهض لنافلة الليل، أو عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور الآخرة والصلاة وعبادة الرب، أو عند فراغك من الواجبات توجه إلى المستحبات التي حث عليها الله، أو عند فراغك من جهاد الأعداء انهض إلى العبادة، أو عند فراغك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد النفس، أو عند انتهائك من أداء الرسالة انهض لطلب الشفاعة. وراح حاطط مديها حتة كده، حتة يعني، شوف بقى وضع السم في الدسم. إذا فرغت فانصب عليا بالولاية، عشان تخلوا بالكم. العالم علي الحسكاني عالم أهل السنة المعروف روى عن الإمام الصادق عليه السلام في شواهد التنزيل في تفسير الآية أنها تعني إذا فرغت فانصب عليا بالولاية. كلام كله كان ماشي حلو وهوب اديها حتة كده. القرطبي في تفسيره روى عن بعضهم أن معنى الآية فإذا فرغت فانصب إماما يخلفك، برضو نفس الحكاية أهو، لكنه رد هذا المعنى، يبقى كان بيرد على الشيعة. موضوع الفراغ في الآية لم يذكر، وكلمة فانصب من النصب أي التعب والمشقة، ولذلك فالآية تبين أصلا عاما شاملا، وهدفها أن تحث النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره القدوة على عدم الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام، وتدعوه إلى السعي المستمر. انطلاقا من هذا المعنى يتضح أن التفاسير المذكورة للآية كلها صحيحة، ولكن كل واحد منها يقتصر على مصداق معين من هذا المعنى العام. وما أعظم العطاء التربوي لهذا الحث، وكم فيه من معاني التكامل والانتصار، البطالة والفراغ من عوامل الملل والخمول والتقاعس والاضمحلال، بل من عوامل الفساد والسقوط في أنواع الذنوب غالبا. وحسب الإحصائيات مستوى الفساد عند عطلة المؤسسات التعليمية يرتفع إلى 7 أضعاف أحيانا. وبإيجاز هذه السورة تبين بمجموعها عناية رب العالمين الخاصة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتسلية قلبه أمام المشاكل، ووعده بالنصر أمام عقبات الدعوة، وهي في الوقت ذاته تحيي الأمل والحركة والحياة في جميع البشرية المهتدية بهدي القرآن. ذكر يعني معلومة جميلة لما قال العطلة اللي هي العطلة الدراسية نص السنة أو آخر السنة، طبعا نص السنة أسبوعان وبتمر، لكن آخر السنة اللي بتاخد يقول لك الأجازة الكبيرة، لك يعني ثبت عن طريق الإحصاءات أن نسبة ومستوى الفساد يتضاعف 7 أضعاف. ليه؟ في الدراسة كله قاعد وبيذاكر وبيقرأ والواجب والهومورك واللي نام بدري عشان المدرسة، تعال في الأجازة وتفرج، 7 أضعاف ده على الأقل. يعني ده كلام قديم، إنما دلوقتي معرفش نضربها في كام عشان أنا ما أحبش المبالغة. ملاحظتان: الآية الكريمة فإذا فرغت فانصب بأكده تعني كما جاء في روايات عديدة نصب أمير المؤمنين علي بالخلافة بعد الانتهاء من أمر الرسالة. شفت الكلام؟ أعوذ بالله من غضب الله. كمصداق من المفهوم العام للآية. الألوسي في روح المعاني طبعا بعد أن ينقل عن بعض الإمامية هذا التفسير يقول: هؤلاء قرأوا فانصب بكسر الصاد، وهب أن قراءتها كذلك فلا تنهض أن تكون دليلا على نصب علي بن أبي طالب. ثم ينقل عن الزمخشري في الكشاف، كل دول تفسير تعبانة، الألوسي والزمخشري وطبعا الفخر الرازي هذا ثم ينقل عن الزمخشري في الكشاف قول: لو أمكن للشيعة مثل هذا التفسير فالنواصب أعداء علي يمكنهم أن يفسروا الآية على أنها أمر بالنصب ببغض علي. مش هم بيقولوا على أهل السنة نواصب يعني بنبغض آل البيت؟ طيب ما أنت العاوز تفسرها بالطريقة بتاعتك دي، فإذا فرغت فانصب يعني تحول للنواصب. ترى هل أن الشيعة بحاجة لتغيير قراءة الآية كي يستدلوا بها على ولاية علي؟ لا طبعا، بل هذه القراءة المعروفة تكفي للتفسير المذكور، لأنها تقول إذا فرغت من مهمة مثل مهمة الرسالة فابدأ بمهمة أخرى كمهمة الولاية. أعوذ بالله. أقول لك مش عارف، أنا الحمد لله يعني فاهم الموضوع، بس خايف على متابعية إنه الكلام ده يعني ما يكونوش منتبهين، عشان هم بينتبهوا للتعليقات أكثر من التفسير. استمر هو في الكلام عن الزمخشري والعالم المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد، وطبعا عشان يأكد بيقول لك ولو أعنا النظر في هذه الرواية لعلمنا مدى المأساة التي حلت للمسلمين حتى تولى أمرهم البيت الأموي وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده نموذج اهو من التفاسير اللي المفروض بنعمل لها فلترة يا شيخ علي وبنرد عليها أو ما بنتعرضش ليها أصلا عشان يظل التفسير عندنا يعني إن شاء الله صحيحا، وإلا فهناك عدد من التفاسير مليئة بالبلاء المستطير. نسأل الله العفو والعافية. طبعا أنا انتهيت من كلام هذا الشيرازي، بس أنا يعني وجدت الكتاب التفسير بعنوان الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، لجنة تأليف بإشراف الشيرازي. طيب طلع الشيرازي كما رأيت. فعلى كل حال ليس شرطا أن يكون هذا دعبنا في التفسير، لكن هي لفتات وانتباه. الحمد لله فسرنا السورة من خلال عون الرحمن تفسيرا صحيحا، وجاء هذا الأمثل وليس بأمثل كنموذج من التفسير. طبعا احنا متعودين نعرض لعدد من التفسير في تفسير السورة الواحدة، والوقت لم يتسع وصرنا فوق العاشرة والربع بتوقيتنا أو التاسعة والربع بتوقيت القاهرة. فمعنى هذا أن سورة الشرح ليس شرطا أن ننتهي منها في هذه المرة، وإنما نأخذ معها مرة أخرى إن شاء الله، لعلها تكون مرة واحدة يعني دون أن تحتاج منا إلى أكثر من ذلك لصغر السورة، وإن كانت السورة عظيمة في معناها، ونحب أن نأخذ كل المعاني التي يعني تحتملها السورة بفضل الله تعالى. أي نعم، بما أنه لسه ابن كثير والأديب سيد قطب وعندنا السعدي يعني وعندنا الجزائري وعندنا الشعراوي وعندنا ابن عثيمين، لا لسه وأحيانا بدخل على القرطبي أو الطبري، ولما بجد أن ابن كثير يغنين عن القرطبي والطبري ولاقي فيهم من الطول ما يورث الملل فبتركهم. الحمد لله، إذا نكتفي بهذا القدر على أننا يعني نخشى الطول والسآمة والملل، والحضور ما شاء الله يعني ما عاد كثير مثل الأول. وفي الظهر النهاردة لما أخونا الشيخ علي تغيب كثيرون بتغيبه، على كل ظروف الناس والعمل والكذا والكذا، أو نخشى أن تكون طريقتنا مملة، لكن نسأل الله صلاح الحال والأحوال. وأستودعكم الكبير المتعال، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، أي نعم، شفاك الله وعافاك، الله يشفيك وعافيك. اليوم الثلاثاء، يبقى غدا الأربعاء رياض الصالحين، الخميس إن شاء الله بنكمل فيه سورة الشرح بإذن الله. سورة البقرة معنا في الوقت الظهيرة بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحابه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.